الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جرنا أنه لا إشكال في عدم جواز تقدم المأموم على الإمام وهذا الحكم ما لا خلاف فيه ويستفاد من عدة من الروايات على ما تقدم على أن مفهوم الإمامة لعله بحسب الاتخاذ العرفي يقتضي هذا المعنى لا يمكن أن يكون المأموم متقدما والإمام متأخرا فهو تابع له على خلاف الاتخاذ بل المستفاد من عدة من الروايات على ما تقدم لزوم قيام المأموم خلف الإمام وهذا أيضا يستفاد من عدة من الروايات تقدم الكلام في بعضها وقلنا إن هذه الرواية وهي رواية محمد بن علي بن الحسين بإسنادها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأم الرجلين قال عليه السلام يتقدمهما ولا يقوم بينهما. هذه الرواية أيضا تدلنا على ذلك لكن الرواية ضعيفة وإن عبر عنها في الصحيحة في كلمات غير واحدين منهم صاحب الهدايا قدس الله نفسه عبر عن هذه الرواية بصحيحة محمد بن مسلم. قلنا إن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ليس بصحيح فالرواية ضعيفة ولكن يكفينا الروايات الأخرى التي منها صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. الإسنان وما زاد إذا زاد على واحدين يقومون خلف الإمام وظاهر الأمر هو الوجوب مؤيدا بعدة من الروايات على ما تقدم هذا هو الأصل ولكن خرجنا عن هذا بقيام الدليل على عدم وجوب الوقوف خلف الإمام. لا يلزم هذا في عدة موارد نقتصر على هذه الموارد وأما غير هذه الموارد مما لم يدل فيه دليل على الجواز لا نلتزم به لأن ظاهر الأمر هو الوجوب وخلافه يحتاج إلى دليلين وهذه الموارد منها المأموم الواحد إذا كان المأموم واحدا فقد دلت عدة من الروايات منها هذه السيئة التي ذكرناها أنه يقف عن يمين الإمام فيكونان صفا الرجلان صفا الإمام والمأموم يشكلان صفا واحدا ولا يقوم خلف الإمام. هذا مورد. المورد الثاني فيما إذا كان الصف بل مملوعا ولم يكن مكان أو أن الصفوف بعد لم تنعقد جاء الإمام قبل جميع المأمومين فشرع في الصلاة فجاء مأموم واحد يقف خلف الإمام وإن كان واحدا ولكن في معرض أن يجيء شخص آخر فيقوم في صفه وهكذا. في هذه الموارد يعني في هذا المورد أيضا لا يلزم أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام بل يقف خلفه ويهتم به لأنه في معرض تشكيل الجماعة وهذا أيضا دل عليه بعض الروايات والعمدة روايتان. فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفزيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال عليه السلام لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد. الصف يتشكل من أفراد ومن أشخاص، ولا يلزم أن يكون التشكيل مرة واحدة، يقوم واحد ثم يجيء بعد ذلك واحد وهكذا، فيكون الصف صفا تاما. لكن هذه الرواية بحسب السند قابل للمناقشة فيها. قبل ذلك إذا وقع الكلام في مثل هذه الرواية، فإن محمد بن الفزيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني هذا مردد بين الثقة وغير الثقة، يمكن أن يكون محمد بن الفزيل بن غزمان وهو ثقة، ويمكن أن يكون محمد بن الفزيل الأزدي وهو ضعيف، وكلاهما في هذه الطبقة، ولكل منهما كتاب ومن المعاريف. فلم يعلم أن محمد بن الفزيل الذي يروي عن أبي الصباح الكناني أهو ابن غزوان الثقة أو الأزدي الزعيف. وصاحب جامع الرباط قدس الله نفسه ذكر أن محمد بن الفزيل الأزدي هو محمد بن القاسم بن الفزيل الأزدي الذي يروي عن أبي الصباح الكناني كثيرا، وإنما نسب إلى جده فقيل محمد بن الفزيل، وإلا فهو محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو ثقة. تقدم الكلام أن هذا لم يثبت احتماله، بل من المحتمل قد يكون الإنسان منسوبا إلى جده فيلغى الأب وينسب إلى جده، ولكنه خلاف الظاهر، لا منافات بين أن يكون محمد بن القاسم بن الفزيل الذي هو ثقة يروي عن أبي الصباح الكناني، ومحمد بن الفزيل الأزدي أيضا يروي عن أبي الصباح الكناني، ولا يلزم أن يكون هذا متحدا مع ذاك، لا قرينة على ذلك أبدا، مجرد دعما. فهذه الرواية لا يمكن الإسلال بها. وأيضا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال عليه السلام لا بأس، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد. هذه الرواية أيضا دلت على جواز ذلك، ولكنها أيضا ضعيفة، فإن طريق محمد بن علي بن الحسين إلى موسى بن بكر مجهول، لم يذكر طريقه إلى موسى بن بكر، فالطريق مجهول ولا حجية فيه. والذي يسهل الخط أن هذا حكم على القاعدة لا نحتاج فيه إلى الناس، لأن ما ورد من قيام المأموم الواحد أن يميل الإمام منصرف عن ذلك قطعا، ذاك فيما إذا كان المأموم واحدا، يعني جماعة متشكلة من الشخصين من رجلين أحدهما إمام والآخر مأموم، لا أن المأموم كثير غاية الأمر مجيئهم وحضورهم للجماعة تدريجي كما في جملة من الموارد، الناس منصرف عن ذلك. ففيما إذا كان معرزا لمجيء آخرين لا بأس بالصلاة خلفه، صل خلف من تثق بدينه وأمانته. ما ورد من لزوم قيام المأموم الواحد أن يمين الإمام منصرف عن هذا جزما، فلا إشكال في أن يقف المأموم ويأتم بالإمام وهو في الصف وحده، وبعد ذلك يعلم أنه يجيء شخص آخر الثاني الثالث الرابع فيتشكل الصف. هذا إذا المورد. المورد الثالث، إذا لم يجد مكانا في الصف، جاء فلم يجد مكانا في الصف يقف فيه، فدار الأمر بين أن يقف في صف مستقلا، يعني يكون شخص واحد في هذا الصف، فأن يقف عن يمين الإمام. هنا أيضا ورد الناس أنه يقف بحذاء الإمام ويسلي مع الإمام، هذا أيضا خرج من نص محمد بن الحسن بإسناد عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليسلي مع الإمام فيجد الصف متزايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام من الصلاة، أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام نعم لا بأس به. في هذه الصحيحة سعيد الأعرج لم يذكر أنه يقف أين يقف، يقف حتى يقف وحده حتى يفرغ الإمام أين يقف، لكن في رواية أخرى لسعيد الأعرج يعني هذا المزمون هنا أين محله. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد أين هذا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، ليس هنا مكان يقوم فيه، أي يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الإمام. أين ذاك المزمون؟ ولكن هنا لم يقيد بحذاء الإمام، هنا قيد. هذا أيضا خرج بالدليل، فإذا فرضنا أن المأموم جاء فلم يجد مكانا في الصف لا يقوم وحده في الصف بل يقوم بحذاء الإمام، أيضا خارجون. من جملة هذه الموارد إمامة النساء بناء على جواز إمامة النساء، وقد تقدم الكلام فيه. أيضا ورد في الروايات أنها تقوم، يعني الإمام تقوم في وسطهن، ليس مثل الرجال بل يقوم الإمام بل ويقوم المأمومون خلفه. هنا المرأة تقوم وسط النساء وبينهن ولا تتقدم عليهن، هذا أيضا خرج بالدليل لا بأس به نلتزم به. ومن جملة هذه الموارد صلاة العرات، أيضا برد في صلاة العرات أن الإمام تتقدم بركبتي فقط، لا يعني يكون صف واحد ويكون الإمام متقدما على المأمومين بركبتيه، لا أنه مثل بقية صلوات الجماعة يتقدم الإمام بل مأمومون خلفه، هذا أيضا خرج بالدليل. ومن ما استدل به على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال جعلت فداك صليت في المسجد الفجر، فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، لأن الأذان ساقط، المفروض أن الجماعة الأولى أذنوا وأقاموا والجماعة بعد لم تنهل موجود. فقال أبو عبد الله عليه السلام أحسنت، ادفعه عن ذلك ومنعه أشد المنع. فاستدل بهذه الرواية كما تقدم أن سقوط الأذان عزيمة لا رخصة. فقلت، محل الاستشهاد هذه الجملة، فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعتان، الجماعة الثانية غير الجماعة الأولى، قال عليه السلام يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمامون. فهذه الرواية أيضا استدل بها أن الجماعة الثانية التي تقام لأجل احترام الجماعة الأولى لا يبدو بهم إمام، يعني لا يقف قدامهم وإنما يقف في الصف معهم كجماعة النساء. هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الحراني مثله. هنا قال أحسنتم ادفعوه عن ذلك، يعني عن الأذان، وامنعوه أشد المنع. فقلت له فإن دخل جماعة أقال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمامان. هذه الرواية لو صحت لعملنا بها في موردها. الجماعة الثانية لا يقوم المأمومون خلف الإمام فلا يبدو الإمام وإنما يقوم في الصف مع المأمومين ويسلون، لكن الرواية ضعيفة ولا يعتمد عليها لأن أبا علي الحراني لم يوثق ولم يذكر بوثاقة ولا مدهين، فالرواية ضعيفة على أن نسخة الفقيه على ما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه وغيره في بعض نسخ الفقيه على ما يقول لا ولا يبدر لهم إمام، لا يبدو يعني لا يسرع يتأمل مقدار ما حتى تتفرق الجماعة وبعد ذلك يصلي جماعة فيكون خارجا محل الكلام. فكيف ما كان هذه الرواية أيضا غير قابل للاستدلال بها، فتأسل مما ذكرنا أن ما قبواه صاحب الهدايا قدس الله نفسه وأسر عليه من أنه لا ملزم للخروج، أما دلت عليه هذه الروايات من لزوم وقوف المأمومين خلف الإمام فيما زاد على واحدين واللزوم وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام، لا مخرج لنا عن هذه الروايات إلا الشهرة، وأن المشهور حملوا هذه على ما يأتي في كتاب العروة إذن في المستحبات، أدوا من مستحبات الجماعة أن المأموم إذا كان أكثر من واحد يقوم خلف الإمام وإذا كان واحدا يقوم عن يمين الإمام. موجب الحمل على الاستحباب غير الشهرة الفتوائية لا نعلم شيئا. إذن إن لم يكن هذا أقبى فلا ريب في أنه أحبت أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام وإذا زاد على ذلك يقفون خلف الإمام. هذه جهة. الجهة الثانية أنه على تقدير القيام على تقدير جواز الوقوف عن يمين الإمام، فهل يجوز المساواة الحقيقية أو لا بد من التأخر شيئا ما؟ نسب إلى جماعة جواز المساواة وهو الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه إن احتاط بلي بالتأخر شيئا ما قليلا، وذهب جماعة إلى وجوب التأخر وعدم جواز المساواة. ليس في الروايات شيء يمكن الاستدلال به على هذا القول أو على ذلك القول. المذكور في الروايات يقف عن يمين الإمام أو يقوم بحذاء الإمام كما ذكرنا الآن. مقتضى الإطلاق في هاتين الروايتين وغير هاتين الروايتين مما دل على جواز الوقوف عن يمين الإمام أو بحذاء الإمام مقتضى الإطلاق وجواز المساواة أيضا، إذ لم يقيد في هاتين الروايتين أو في غير هاتين الروايتين بأن يكون الوقوف عن يمين الإمام متأخرا ولو بشيء قليل لم يذكر، فمقتضى الأخذ بالإطلاق هو جواز المساواة. ولو فرضنا أن الإطلاق لم يكن وقلنا إن الأمر بالوقوف عن يمين الإمام ليس في مقام البيان من هذه الجهة بل هو في مقابل الوقوف خلف الإمام، يعني لا يجب أن يقف الخلف في الخلف بل يجوز أن يقف عن يمين الإمام، إذن ينتهي الأمر إلى الأصل العملي على ما ذكرناه. فإن قلنا إن الأصل العملي في باب الجماعة يقتضي الاشتغال فلا بد من الاحتياط، وإن قلنا إن مقتضى الأصل هو البراءة كما تقدم فإن الجماعة غير مسقطة وإنما هي فرد من الواجب التخييري، فنشك في عدل الواجب التخييري أنه خاص أو عام أصالة البراءة عن الخصوصية، فعلى ذلك ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح يعني جواز المساواة، إلا أن يقال كما ذكرنا إن مفهوم الإمامة به حسب الارتكاز العرفی يفهم منه بل تأخر المأموم على الإمام تابع له بحسب التبعية تقتضي التأخر شيئا ما إن ثبت ذلك لا مجرى للأصل ولا للإسلام وإلا فالمرجع والأصل والإسلام. الجهة الثالثة إذا وقف المأموم خلف الإمام فيما أوجبنا أن يقف خلف الإمام فكان موقفه خلف الإمام فهل يجب أن يكون في جميع الحالات متأخرا عن الإمام بجميع بدنه أو لا يجب ذلك؟ فلو فرضنا أن الإمام قصير القامة والمأموم طويل القامة فقام خلفه ولكن حال السجود مسجده قبل الإمام متقدما على الإمام بحسب المسجد وإن كان بحسب الموقف متأخرا هل يجوز ذلك أو لا؟ على ما ذكره قدس الله نفسه العبرة بالصدق العرفي الوقوف خلف الإمام وهذا واقف خلف الإمام لم يدل لنا دليل على تأخر جميع أجزاء بدن المأموم عن جميع أجزاء بدن الإمام هذا لم يدل عليه دليل. فإذا فرضنا أنه واقف خلفه ولو فرضنا أنه حال الركوع يتقدم على الإمام برأسه وحال السجود يتقدم على الإمام برأسه ويديه مثلا هذا لا ينافي التأخر متأخرون. فإذا صدق عرفا أنه وقف خلف الإمام يكفي ذلك ولا يعتبر التأخر بالنسبة إلى جميع الأجزاء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه من شرائط الجماعة أن لا يكون بين الإمام والمأمومين وكذلك بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع من المشاهدة. ثم ذكر بعد ذلك اعتبار أن لا يكون بينهم ما لا يتخطى. ثم ذكر بعد ذلك اعتبار أن لا يكون المأموم متقدما على الإمام. ثم ذكر بعد ذلك فروعا كلها ترجع إلى اعتبار عدم الحائل وكان من حقه تقديم هذه الفروع فكيف ما كان. ذكر هنا فروعا ترجع كلها إلى ذلك يعني إلى اعتبار عدم الحائل. فمن جملة هذه الفروع التي ذكرها ذكر أن الحائل القصير لا بأس به فلو فرضنا أنه حائل بل من سترة أو جدار ولكنه قصير هذا لا يضر بالصلاة الذي يمنع والحائل غير القصير تقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إن الحائل والساتر إنما يكون لفظ الحائل لم يرد في الروايات الوارد هو السترة أو الجدار. وقلنا إن المستفاد من ذلك عدم وجود شيء يمنع من المشاهدة مشاهدة المأمومين للإمام أو المأمومين بعضهم بالنسبة إلى بعضين يعني من يكون سببا للاتصال. وهذا إنما يكون فيما إذا كان المورد قابلا للمشاهدة. فإذا فرضنا أن الحائل قصير يمنع من المشاهدة حال الركوع دون حال القيام فإذا فرضنا أن المأمومين يرون الإمام حال القيام أو بعض المأمومين يرى البعض الآخر الذي هو واسطة في الاتصال ولكن حال الركوع لا يرى أو فرضنا أنه حال الجلوس لا يرى في مثل ذلك أيضا يكون مانعا، لأن تبع الحال هو المشاهدة، وأن يكون الإمام شاهدا فيسبق أنه بين المأمومين والإمام سترة، أو بين المأمومين أنفسهم سترة، حيث إن المشاهدة مما يقتضي تقتضيها طبيعة الحال. وأما إذا فرضنا أن المشاهدة في نفسها لا تكون، كان هنا سترة أم لم تكن هنا سترة، كما في حال السجود ليست الطبيعة تقتضي أن يرى الإمام حال السجود ولا المأموم يرى بعضهم بعضا، فإذا فرضنا أن السترة بمقدار شبر مثلا أو أقل أو أكثر بقليلين لا يكون هذا مانعا. العبرة بوجود الساتر فيما من شأنه أن يكون ساترا، يعني بحسب الطبيعة الرؤية حاصلة، ولكن الستار يمنع من ذلك، هذا ممنوع ومانع عن انعقاد الجماعة. وأما فيما إذا لم يكن الحال كذلك، وجود السترة وعدمها على حد سواء، بل لعل صدق السترة على الجدار على ذلك ممنوع أو محل إشكال، إذن لا دليل على المنع في مثل ذلك. وأما في حال الجلوس أو حال الركوع، الظاهر اعتبار عدمه كما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحائل إذا كان حائلا، بل لم يكن حائلا في بعض الأحوال، وكان حائلا في حال آخر لوجود سقم في هذا الحائل، الجدار مثلا، إذا فرضنا أن في الجدار سقما، يرى المأموم الإمام حال القيام، فإن السقف إنما هو في الطرف الأعلى أو في الوسط، فيرى الإمام حال الركوع، أو أن السقف في طرف أسفل فيرى الإمام حال الجلوس، هل يكون هذا مانعا أو لا يكون مانعا؟ ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر والمنع لصدق السترة لم يؤخذ في الروايات أن تكون السترة، يعني الستر والمنع، أن يكون في جميع الأحوال، ولو فرضنا أنه في بعض الأحوال ليس بساتر، ولكن يصدق أنه ساتر في غير ذلك في الحال الآخر، فهذا أيضا مانع. والأمر كما ذكره، فإنه يسبق وجود السترة بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين، ولو فرضنا أن في بعض الأحوال يرى الإمام لوجود السقف، ولكن صدق السترة أو الجدار متحققون، فهذا يكون مانعا. وأما لو فرضنا أن الموجود في البين لا يستر في جميع الأحوال، وذلك كالشبابيك مثلا، أو الجدار المسقوب بتمامه مسقوب، لا يكون مانعا عن الرؤية لا حال القيام ولا حال الركوع ولا في غير ذلك من الأحوال، فهل يكون هذا مانعا أيضا أو لا يكون مانعا؟ استشكل قدس الله نفسه، بل جزم في بعض أفراده بالعدم. تقدم الكلام في ذلك أيضا، وقلنا إن أسفل الجدار على السترة في الرواية الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام، لا فرق في الساتر بينما يكون ساترا قابلا للتحويل، يعني ساترا موقتا، أو ما يكون ثابتا وغير منتقل كالجدار. العبرة بعنوان الستر وبعنوان المنع من المشاهدة، فإذا فرضنا أنه مسقوب لا يكون ساترا في حال من الأحوال، لا تكون الصحيحة شاملة له. وذكرنا أيضا فيما تقدم الكلام في هذه الفروع، وذكرنا أيضا في هذا فيما تقدم أنه لو شك في ذلك وفي نظير ذلك ولم يظهر من الصحيحة مانعية ذلك وعدم مانعيته، فالأصل يقتضي البراءة للاشتغال، مقتضى الأصل عدم مانعية ذلك، وأن المأمور به الذي هو الجامع جامع بين الشيئين لا يتقيد أحدهما بهذا فهذا من الشك بالتكليف من الأقل والأكثر وهو مورد للبراءة لا أنه مورد للاشتغال بدعوى أننا نشك في سببية هذه الجماعة لسقوط الأحكام مثل القراءة ونحوها أيضا تقدر الكلام بآجا ومن هنا يظهر حال الحائط فيما إذا كان زجاجا إذا فرضنا أن الحائط بل صنع من الزجاج حائط بين غرفتين مثلا أيضا لا يكون مانعا فإن العبرة إنما هو السات وعلى تقدير الشك يرجع إلى الأصل العملي ثم ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بوجود جسم خارجي يكون ساترا من سترة أو جدار أو نحو ذلك ولذنا الصناديق مثلا جعل بعضها على بعض فيمنع من مشاهدة الإمام أو المأمومين بعضهم بعضا وإن كان هذا ليس بجدار كل ذلك يمنع وأما إذا فرضنا أن عدم المشاهدة لأمر آخر كظلمة الليل مثلا لا يرى الإمام أو أن المأموم لا يرى المأموم الآخر هذا لا يكون مانعا عن صحة الصلاة العبرة بوجود أمر خارجي يكون مانعا من ذلك وكذلك مثل الغبار مثلا الغبار أيضا كذلك لا يستر عليه السترة لا يقال بين الإمام والمأموم ساترون وإن كان لا يرى من جهة وجود الغبار لكن السترة والجدار لا يستر على ذلك ففي مثل ذلك لا مانع من الجماعة ولو فرضنا أن الإمام لا يرى المأموم أو أن المأموم لا يرى الإمام الآخر أما مثل الأماء الذي يكون المانع في طرف نفس المكلف هذا ضروري يجوز اقتداء الأعمى بالإمام وعدم مشاهدته ورؤيته أو لو فرضنا أنه شد على عينيه منديل مثلا لوجع في العين فلا يرى لا يصدق أنه بينهما سترة أو جدار ولو أن المأموم لا يرى الإمام كل ذلك لا بأس به ثم ذكر قدس الله نفسه أن حيلولة المأمومين أيضا لا يمنع أما بالنسبة إلى حال الصلاة يعني فيما يصلون المكلفون جماعة كثيرون فهذا ضروري وبديهي أنه لا يمنع الجماعة لا تختص بما إذا كان المأموم واحدا أو اثنين أو ثلاثة فيمكن أن يكون الجماعة مع 200,000 أكثر فطبعا الصف المتأخر لا يرى الإمام باعتبار هيلولة المأمومين هذا لا يزر جزمة إنما الإشكال فيما إذا كان المأمومون غير مؤتمين بالإمام فعلا كما في حال تكبيرة الإحرام إذا كبر الإمام ولم يكبر الصف الأول ولا الصف الثاني مثلا الصف الثالث أرادوا أن يكبروا طبعا الصفان الأولان أو خصوص الصف الأول حائل ومانع بين المأموم والإمام هذا أيضا لا يزور بعدما كانوا متهيئين للصلاة لا يعتبر في تكبير المأمومين أن يكون تكبيرة واحدين بعد تكبيرة الآخر وهكذا بل يجوز تكبير المتأخر قبل تكبير المتقدم وذلك للسيرة القطعية على ذلك بل لو فرضنا أن الجماعة كثيرون كما يقال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يصلي في المسجد مثلا مسجد الكوفة والمسجد يملأ تقريبا يكون على ما حسبناه حدود 30,000 نفر مثلا لو فرضنا أن الجمعية كذلك وأراد كل واحد أن يكبر بعد تكبير من تقدمه فهذا يستوعب من الزمان زمانا كثيرا وهذا خلاف المقطوع به بما أن الجماعة جماعة واحدة الاتصال العرفي موجود فهذه الحيلولة أيضا لا تكون مانعا ولو فرضنا أن المأمومين السابقين بعد لم يكبروا ولكن تهيئهم للتكبير وصدق أن الجماعة كبروا والمأموم كبر يسقط هذا خارجا كبر بعد الإمام فيكتفى بذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمنع عدم المشاهدة لطول الصف، لو فرضنا أن الصف طويل فلا يرى الإمام لا لوجود حائل من سترة أو جدار، ولكن طول الصف مانع من أن يرى الإمام. هذا أيضا لا بأس به، لم يعتبر في صلاة الجماعة قصر الصف بل لم يعتبر تساوي الصفوف أيضا، فيجوز أن يكون الصف الثاني مثلا أطول من الصف الأول وهكذا بالنسبة إلى الأخير. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الإمام لو صلى في محراب داخل، وفرضنا أن المؤتم بالإمام ائتم عن يمين المحراب أو عن يسار المحراب بحيث كان جدار المحراب حائلا بين الإمام والمأموم، هذا يحكم ببطلان صلاته، وذلك باعتبار عدم سترة أو جدار بين المأموم والإمام وبين المأمومين أنفسهم كما تقدم. وأما إذا فرضنا أن المأموم يصلي بحذاء الباب وليس بينه وبين الإمام ما يمنع من المشاهدة من سترة أو جدارين، يحكم بصحة صلاته. نفس صلاة الإمام في محراب له جدار وله حائط ليس من مبتلات الصلاة، فيجوز الصلاة حينئذ صلاة المأموم حيث إنه لا حائل بينه وبين الإمام، وكذلك الصفوف المتأخرة أيضا تصح صلاتهم باعتبار أنهم يشاهدون من يشاهد الإمام أو أن بعضهم يشاهد الإمام. وهل يحكم بصلاة من يصلي في طرفي المحراب من اليمين واليسار وهو لا يرى الإمام بينه وبين الإمام جدار ولكنه متصل بمن يرى الإمام، فهل يحكم بصحة صلاتهم صلاة من يصلي على طرفي الباب وعلى طرف المحراب من الكلوك لو كان وحده لحكم ببطلان صلاته جزما لعدم الاتصال، ولكن لو كان متصلا بالإمام بواسطة من يشاهد الإمام ووقف بحذاء الباب هل يحكم بصحة صلاتهما، يعني من يصلي في طرفين، أو يحكم بالبطلان؟ فيه كلام نسب إلى المعروف والمشهور بل بل أنه الدعي عليه الإجماع أنه لا بأس بذلك، لأن العبرة إما بمشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهد الإمام. لم يعتبر مشاهدة كل مأموم الإمام بنفسه بل لابد من الاتصال، وهذا يتحقق بمشاهدة بعض المأمومين الإمام ومشاهدة الآخرين هذا البعض. ولكن نسب إلى بعضهم الحكم ببطلان الصلاة حينئذ، يعني صلاة من يصلي على طرفي الباب من اليمين واليسار باعتبار وجود الحائل بينه وبين الإمام. هذا الظاهر أنه لا يمكن المسير إليه، وذلك فإن الظاهر ابتداء الظهور البدوي للصحيحة وإن كان ذلك واستند القائل إلى الصحيحة، إلا أن التأمل في الصحيحة يعطي خلافه بأن العبرة بالاتصال بالإمام ولو مع الواسطة. والصحيحة هكذا، قال عليه السلام: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فلیس ذالک الامام لهم بامامین و ایو سفرین کان اهله یسلون به صلاة الامام و بینهم و بین السفر الذی یتقدمهم ما لا یتخطا فلیس تلک لهم به صلاة. الى هنا اعتبر سلام الله علیه عدم الفصل بین المأموم و الامام و بین المأموم و مأموم آخر عبر بالصف بین الصف و الصف الآخر. ثم ذکر سلام الله علیه قال فإن كان بین سترة او جدار غیر ما لا یتقدا فإن كان بین كان یا فإن كان علی اختلاف النسخه بینهم سترة او جدار فلیس تلک لهم بصلاة الا من كان حیال الباب. هذه العبارة فإن كان بينهم وبين الإمام قلنا النسخة نسخة الفقيه وغير الفقيه الكافي والتهذيب هكذا، ولكن في الوسائل ذكر نحو آخر قال إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة. ليست العبارة هكذا، يوهم هذه العبارة أن هذا شرط بين المأمومين والإمام لا بين المأمومين أنفسهم أيضا، المذكور في الفقيه والكافي والتهذيب كما ذكرنا. فإن كان أو وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. هذا الاستثناء استثناء من أي شيء. تارتن بحسب ظهور البدوی یتخیل الانسان ان الا من کان حیال الباب استثناء من از ضمیر المجرور فلیس تلک ان کان بینهم سترة او جدار فلیس تلک لهم بصلاة الا من کان حیال الباب. هذا مستثنا صلاته صحیحتون و صلاة غیر من کان حیال الباب حاصلتون. علا هازا یحکم به بطلان من یسلی فی طرف الباب ولم یکن به حجا الباب یحکم به بطلان صلاتی لانه داخل فی المستثنامه یستق انه بینهم سترت او جدار ولم یقف به حجا الباب. بله الا من كان حيال الباب لم يقف محيال الباب فيحكم ببطلان صلاته ولكن هذا لا يمكن. فإن لازم ذلك أن يحكم ببطلان صلاة المتأخرين ممن يرون هذا الذي وقف بحيال الباب الصفوف المتأخرة ما أنه لم يحكى قائل بالبطلان حتى هذا القائل البهبهاني قدس الله نفسه الذي حكم ببطلان صلاة من وقف طرف الباب، واما بقية المأمومين لم يحكم بفساد صلاتهم. لو كان الاستثناء استثناء من الضمير المجرور لازمه ان كل من يصلي هذه الصلاة ووقف الامام في محراب داخل يحكم ببطلان صلاته إلا خصوص من وقف حيال الباب وهذا لا يمكن الالتزام به. أيضا ذكر سلام الله عليه بعد هذا قال وهذه المقاصير أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاته. كأنه بعد هذا الكلام وقع في ذهن الراوي وهو زراره انه كيف يحكم ببطلان الصلاه ما ان المتعارف الخارجي ان الامام كان يقف في المقصوره ويصلي والناس ياتمون بذلك الامام. فذكر سلام الله عليه ان هذا امر حادث لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه واله. احدثه الجبارون فإذا كان الإمام في المقصورة كل من يصلي خلفه يحكم بمطلان صلاته فليس لما بهذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا يعني خلف المقاصير مقتديا بصلاته بله ولیس لمن صلا خلفها خلف المقاصیر مقتدیا به صلات من فیها صلاتون فکأنه سلام الله علیه فرض ان المقصوره مسدودتون الباب ایزن مسدوده و المأمومون یسلون خلف المقصوره فلا یرا واحد منهم الامام الامام فی غرفه خاصه و المأمومون یسلون خلف المقصوره ذم هذه الجمله الى القرینه التي ذکرناها يدلنا على ان الاستثناء استثناء عن الحاله لا عن الكذا لا عن الزمین المجرور یعنی لیس هنا صلات اذا کان بینهما سترت او جدار فلیس تلک لهم بصلات فی جمیع الاحوال الا فی حالت واحده الا ان یکون احد خلف الباب و بحیال الباب اذا کان هنا من یکون سببا للاتصال یحکم به صلات الجمیع صلات الجمیع و اذا لم یکن هنا احد یحکم به فساد صلات الجمیع و هذه المقاصیر احدثها الجبارون یحکم مع وجودها به فساد صلات الجمیع فقوله علیه السلام الا من کان حیال الباب یعنی یصح صلات هذا البعض و به دلالت الالتزامیه یصح صلات الباقین ایزن یعنی استثناء عن الحاله الا من کان یعنی الا اذا وجد مسلم یسلی حیال الباب فاذا فرضنا ان المسلی یسلی حیال الباب و هو یرى الامام و لیس بینه و بین الامام سترت او جدار یحکم به صلات الجمیع و به عبارت اخرى المذکور فی هذه الصیحه صحة صلاة الجمیع و فساد صلاة الجمیع بالاضافه الى الحالتین اذا صلى خلف صلوا خلف المقصوره ولم يكن هنا باب مفتوح ولم يكن احدهم يرى الامام فصلاة الجمیع فاسدته و اما اذا كان من وقف حیال الباب و کان من یر الامام و یشاهده یحکم به صلاة الجمیع تلک القرینه القطعیه الخارجیه ان صلاة الباقین صحیحه جزمن و هاذ الذیل یعنی فرض انهم یصلون خلف المقصوره جمیعهم خلف المقصوره و لیس فیهم من یشاهد الامام قرینة على ان مراده سلام الله علیه من الاستثناء هو الاستثناء عن الحاله لا الاستثناء عن الاشخاص ان من وقف حیال الباب صلاته صحیحه و غیره صلاته فاسده هذا لا یحتمل بل اذا کان هنا من وقف حیال الباب صلاة الجمیع صحیحه و اذا لم یکن احد وقف حیال الباب و کانت صلاتهم خلف المقصوره فصلات الجمیع فاسده اذا کان هذا ظاهرا ولو بالقرینه الخارجیه و ذیل الروایت و اذا شککنا نرجع الى الاصل المتقدم نشک فی المانعیت حین ازین یعنی من یسلی على طرف الباب ولا یر الامام نشک انه اذا کان هنا من یر الامام و هو واسطه الاتصال هل المانعیت موجوده او غیر موجوده نتمسک به اصالت عدم المانعیه فما ذکره المشهور و دعی علیه الاجماع ایزن من الاکتفاء برؤیت من یر الامام هذا الظاهر انه هو صحیح و روایت یعنی صحیح غیر دالتن علی خلافه بل ظاهرتون فی ما ذکرنا بالقرینه ولا اقل من الشک فمقتضى الاصل و الجواز
ایمان شیع و مدینی اکر مهدن الصراط فلمسکن کن حسر غیر المعون ولا غالین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد هو الأحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحصل مما ذكرناه أنه يعتبر عدم الحائل بين الإمام والمأمومين فلو صلى الإمام في مقصورة فكان الجدار أو الباب حائلا بينه وبين المأمومين فسدت صلاة المأمومين وكذلك بين المأمومين أنفسهم لا بد من أن يكون كل مأموم متصلا بالإمام ولو بوسائل ويترتب على ذلك ما ذكره قدس الله نفسه من أن المصلي وراء الأسطوانة أسطوانة المسجد مثلا وكانت الأسطوانة حائلة بينه وبين من تقدمه فإن كان هنا جهة اتصال من أحد الطرفين أو من الأمام حكم بصحة صلاته وإن كان منفصلا عن الجميع يعني لم يكن في طرفيه من يشاهد الإمام ولو مع الواسطة وكذلك من طرف الإمام كانت الأسطوانة حائلة بينه وبين الصف حكم بفساد صلاته يعني هذا مما يترتب على الحكم السابق ولا خصوصية للأسطوانة وغير الأسطوانة العبرة بوجود الحائل من سترة أو جدار ثم ذكر قدس الله نفسه أن المستفاد من الرواية من السيئة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب المستفاد من ذلك أن هذا شرط في صحة الجماعة فإن كان بينهم سترة أو جدار لم يتقيد ذلك بما إذا كان من أول الصلاة فلو فرضنا أن هذه السترة قد وجدت أثناء الصلاة حينما كان يصلي الإمام بهم وجدت سترة فكان حائلا بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين أنفسهم حكم ببطلان الصلاة وما عن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من انصراف الرواية إلى ما إذا كان ذلك من أول الصلاة يعني حينما يدخلون في الصلاة كانت السترة موجودة لا موجب لهذا الانصراف أصلا فإن هذا اعتبر مانعا عن الجماعة وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة هذا من أبم كان من الأول أو وجد أثناء الصلاة فلا يفرق بين الأمرين وجود هذا مانع كان من الأول أم تجدد في الأثناء ثم ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في وجود السترة إذا لم يعلم بذلك لا بعد ذلك يذكر أنه إذا فرزنا جماعة ما هم صلاة المدينة جماعة من فليس تلك لهم بصلاة همشين فالمتزلت ما هم بتبع حضرت عزيزين ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو اتم المأموم بإمام لظلمة أو لعمى أو لغير ذلك من الموانع الغفلة مثلا وكان بينه وبين الإمام سترة لا ينبغي الشك في الحكم بطلان الجماعة لأن ظاهر المانعية المانعية الواقعية لو لم يكن دليل على الاختصاص بحال الالتفات والذكر مقتضى الإطلاق أن هذا مانع مطلقا فالجماعة غير متحققة إذ المعتبر في الجماعة عدم وجود السترة بين الإمام والمأمومين وكذلك المأمومون أنفسهم وأما بالنسبة إلى الصلاة فهل يحكم ببطلان الصلاة أيضا كان ما نسب إلى جماعة منهم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أو أن الصلاة محكومة بالصحة ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الالتفات إذا كان قبل أن يأتي بشيء لا يجوز ذلك للمنفرد يعني قبل الإخلال بوظيفة المنفرد حكم بصحة الصلاة جزما فيأتي
بما هو وظيفة المنفرد لأنه ليس بمسل الجماعتان لفرض وجود المانع، الجماعة لم تحكم بصحتها فالصلاة صلاة منفردة. وأما لو فرضنا أن الالتفات بعد ذلك بعد الإخلال بوظيفة المنفرد فيحكم بفساد صلاته أيضا، فإن الجماعة غير متحققة على الفرض والمفروض أنه لم يأتي بوظيفة المنفرد. مقتضى إطلاق هذا الكلام كما نص عليه بعضهم هو الحكم بالبطلان فيما إذا أخل بوظيفة المنفرد ولو فيما لا تبطل الصلاة به سهوا، كما إذا كان تذكره حال الركوع ائتم بهذا الإمام وركع وهو لم يقرأ وقد اكتفى بقراءة الإمام على ما هو وظيفة الجماعة، وقد التفت حال الركوع بأن هذه الجماعة فاسدة لوجود الحائل بينه وبين الإمام. أو لو فرضنا أنه التفت بعد الفراغ من الصلاة التفت بوجود الحائل ظاهر عبانة الماتين قدس الله نفسه كما صرح به بعضهم والحكم ببطلان الصلاة. ولا يظهر لهذا وجه إلا ما يتفهم من إطلاق قوله عليه السلام فليس تلك لهم بصلاة وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، نفى سلام الله عليه عنوان الصلاة فيما إذا كان بينهم سترة أو جدار فيحكم ببطلان الصلاة. ولكن هذا يندفع بأن ظاهر الرواية وإن كان هو الإسراف يعني الشرطية الواقعية، ولكن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط إلا ما خرج بدليل آخر. مقتضى هذه الصحيحة أن كل جزء أو شرط ترك في الصلاة ولم يكن ذلك مستندا إلى اختيار المكلف عمدا عالما عامدا فالصلاة لا تعاد، يعني حينما يترك إذا لم يكن ملتفتا إلى البطلان وأنه أخل بوظيفته كل العامد لا يشمل العديد. غير ذلك مطلق المعذور إذا كان ترك الجزء أو ترك الشرط مستندا إلى عذرين لا تعاد هذه الصلاة، الصلاة محكومة بالصحة. والحديث حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائط، إذن لا موجب للحكم بالبطلان. فلو فرضنا أنه تجاوز المحل ولا يمكن التدارك كما إذا دخل في الركوع، إذا أمكن التدارك مثل ما إذا التفت في القنوت مثلا ولم يقرأ التفت أن الجماعة باطلة خب يتدارك، وإذا فرضنا أنه لم يمكن التدارك واحتجنا إلى إعادة الصلاة حديث لا تعاد ينفي الإعادة ويحكم بصحة ما وقع في الخارج، فمن جهة حكومة الحديث لا موجب للحكم بالبطلان. نعم لو فرضنا أنه أخل بما يوجب إخلاله البطلان مطلقا عمدا وسهوا كما فرضنا أنه زاد ركوعا في الصلاة ركع قبل أن يركع الإمام سهوا ثم رفع رأسه فركع ثانيا بتبع الإمام، أو رفع رأسه عن الركوع سهوا ورأى أن الإمام راكع ثم ركع ثانيا بالمتابعة يحكم ببطلان الصلاة، فإن هذا مغتفر في الجماعة وقد فرضنا أن الجماعة غير متحققة، فإذا يحكم ببطلان الصلاة لزيادة
الركعة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من فروع الحائل أن الحائل إذا فرزنا أنه حائل ما دام المسلي راكعا أو جالسا، ولكنه غير حائل حال القيام إذا قام جرى الإمام. فهذا الحائل الذي هو حائل حال الركوع أو الجلوس يرتفع عند ركوع المصلي وعند ركوع المأموم وعند جلوسه، لكنه بالفعل موجود، ففي حال وجوده لا يمنع من المشاهدة، وحال منعه من المشاهدة غير موجود مرتفع. فهل يكون مثل هذا الحائل مانعا من صحة الصلاة أو لا يكون مانعا؟ يعني العبرة في صحة الصلاة بفعلية المشاهدة، فالمأموم يرى الإمام أو الصف المتقدم يرى الصف المتأخر يرى الصف المتقدم في جميع الأحوال. أو أن المانع عن المشاهدة شأنا، فلو فرزنا أن المصلي ركع في هذا الحال لا يرى الإمام، ولكن حال ركوعه مرتفع يرى الإمام، هل مثل هذا يكون مانعا؟ العبرة بفعلية المشاهدة أو بشأنية المشاهدة، يعني فرضيا لو فرزنا أنه ركع لا يرى الإمام فعلا، إلا أنه حال ركوعه حينما تصل النوبة إلى الركوع ويركع الحائل يرتفع ويرى الإمام، فهل يكون هذا مانعا من صحة الصلاة أو لا يكون مانعا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه مانع لإطلاق الدليل. يصح أنه فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة. الآن يصدق أن المأموم يصلي بينه وبين الإمام سترة أو جدار، أو أن الصف المتقدم بالنسبة إلى الصف المتأخر كذلك بينهما سترة أو جدار، وإن كانت هذه السترة أو الجدار لا يمنع من المشاهدة على القيام. قلنا لا يعتبر أن يكون المانع بالإضافة إلى جميع أحوال الصلاة، بل العبرة بوجود الساتر أو بوجود الجدار، وهذا موجود، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح. مقتضى الإطلاق في الرواية أن وجود السترة أو الجدار مانع، ولو فرضنا أنه بلي لا يمنع عن المشاهدة في جميع الأحوال، أما حال القيام لقصره، وأما حال الركوع أو الجلوس لرفعه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا تمت صلاة الصف السابق بالنسبة إلى الصف اللاحق هل يحكم بصحة صلاتهم جماعة أو تنقلب الصلاة فرادا؟ ذكر قدس الله نفسه هذه المسألة في هذا المورد، في هذا البحث في موردين، بل يعني بينهما الفصل كم مسألة، وتكلم في ذلك من جهتين. هنا أولا تكلم من جهة الهيلولة، إذا فرضنا أن الصف السابق قد انفردوا أو بطلت صلاتهم أو تمت صلاتهم فرزت تمام في المقام، كما إذا صلوا قصرا وفرضنا أن صلاتهم تمت، فهل يبقى الصف السابق على حاله على الجماعة وصلاتهم صحيحة، ولا يكون الصف السابق موجبا للبطلان من جهة الهيلولة أو لا يكون؟ الكلام فعلا من جهة الهيلولة فيه لا من جهة البعد المكاني. ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة تنقلب فرادا، وذلك لهيلولة الصف السابق بين الإمام والصف اللاحق. قل إنه لا يفرق في الهيلولة بين أن يكون الحائل سترة أو جدارا أو غير ذلك من الأجسام، فإذا فرزنا أن هؤلاء يعني أثناء المسلون في الصف السابق فرغوا من صلاتهم وبعد جلسوا في مكانهم
فهم حائلون بين الإمام وبين الصف اللاحق، فيحكم ببطلان الصلاة من جهة الجماعة يعني الصف اللاحق، إلا إذا فرضنا أنهم كما هو المتعارف خارجا بمجرد أن فرغوا من صلاتهم لحقوا بالإمام وقصد أيضا يسموا بالإمام من جهة صلاة قضاء أو من جهة صلاة أخرى أدائية، كما فرضنا أن الإتمام كان في صلاة الظهر، ففي الركعة الثانية تمت صلاة المقصرين والمسافرين بمجرد السلام قاموا وأتموا بالإمام بالنسبة إلى صلاة العصر مثلا. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد بقاء القدوة وعدم بطلان الصلاة جماعة من جهة الهيلولة، والوجه في ذلك ما تقدم من أننا نتعدى عن الرواية عن السيئة سيئة زرارة، حيث أخذ في موضوع الحكم السترة والجدار غايته أن نتعدى إلى كل حائل وساتر مستقر، أما الحائل غير المستقر مثل المار كما ذكرنا أحد يمر بين الصفوف فيكون حائلا بين المأموم والصف السابق مثلا أو المأموم والإمام، لا دليل على بطلان صلاة الجماعة بذلك بالحائل غير المستقر، وهذا من الحائل غير المستقر، يعني التعدي من مولد الصحيحة إلى مثل هذا الحائل الذي بل ينقلب فورا بالفورية العرفية ويرتفع، التعدي غير ثابت لم يدل دليل على التعدي، فلو فرضنا أن هؤلاء الذين تمت صلاتهم ائتموا بالإمام فورية عرفية يحكم ببقاء القدوة، والأمر كما ذكر مقدس الله نفسه أيضا يتكلم في هذا من جهة البعد بعد عدة مسائل ونقدم ذلك بالمناسبة. أما من جهة البعد، قد نفرض أن الصف الأول الذي بعد الإمام والصف اللاحق، لو فرضنا أن هذا الصف لم يكن فرزا من الأول كانت صلاة الجماعة منعقدة، الإمام واقف في مكانه والمأمومون واقفون مكان الصف الثاني، والبعد ليس بمقدار يزر بصحة الاقتداء، لو فرضنا أن الأمر كذلك فلا أصل لانفراد هؤلاء، قلنا إن العبرة بمسجد المأموم وموقف الإمام، لابد أن لا يكون بينهما ما لا يتخطى الذي قدر بمسقط جسد إنسانين، لو فرضنا أن البعد بهذا المقدار يعني الذين وقفوا في الصف الأول لم يشغلوا أزيد من هذا المقدار، فلو فرضنا أنهم انفردوا أو تمت صلاتهم فلنفرض أنهم لم يكونوا من الأول، هذا البعد غير مانع، وقد فرضنا أن الحيلولة أيضا غير مانع. وأما إذا فرضنا أن البعد أكثر من ذلك، الفصل بين الصف المتأخر والإمام أكثر مما لا يتخطى، يعني كان الفصل بمقدار لا يتخطى، قدرناه بمتر تقريبا بمقدار متر، ففي مثل ذلك هل يحكم ببقاء الصلاة جماعة إذا تمت صلاة الصف المتقدم في فرض أن هؤلاء الذين تمت صلاتهم ائتموا فورا ولم يكن الفاصل إلا قليلا مثل الهيلولة، أو يحكم بمثلان الصلاة جعل الماتن قدس الله نفسه كغير الماتن، جعلهما جعل المسألتين من واد واحد، وحكموا ببقاء القدوة إذا كان الإتمام غير منفصل عن إتمام الصلاة وعن انتهاء الصلاة عرفا، مقدار مثلا دقيقة نصف دقيقة كان الفصل لا بأس بذلك، ولكن لم يظهر لنا وجه اتحاد المسألتين من جهة الملاك، الظاهر هو الفرق بين المسألتين. إذا كان صلاة الصف الأول منتهية فلا مانع من جهة الهيلولة على ما تقدم، لأن دليل الهيلولة قاصل عن مثل هذه الهيلولة غير المستقرة، وترتفع بأدنى زمان بأقل زمان، لا دليل على بطلان صلاة الجماعة بذلك، فالقدبة باقية. وأما بالنسبة إلى ما لا يتخطى، لا مانع من التمسك بإطلاق صحيحة زرارة، أي قوم صلى بإمام وكان بينهم وبينه ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. مقتضى هذا الإطلاق وهكذا بين الصفوف، كل صف بالإضافة إلى الصف السابق. قال عليه السلام: إذا كان بين هذا الصف والصف المتقدم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة. إذا كان هذا مدلولا لفظيا ومقتضى الإطلاق كما ذكرناه، وعدم الفرق بين أن يكون هذا البعد في تمام الصلاة أو في بعض الصلاة، كان من الأول أو حدث في الأثناء، على ما يصرف به قدس الله نفسه أن هذا البعد إذا حدث في الأثناء أيضا يكون مانعا عن صحة الصلاة. وبعد هاتين المقدمتين، لا فرق بين أول الصلاة وأثناء الصلاة، بل لا فرق بين تمام الصلاة وبعض الصلاة، كيف لا يكون هذا مانعا إذا فرضنا أن الصف الأول قد انتهت صلاتهم، وفرضنا أن البعد بين الصف الثاني والإمام أو بين الصف الثالث والصف الأول، لو فرضنا أن الصف الثاني انتهت صلاتهم، إذا فرضنا أن البعد بمقدار ما لا يتخطى، بأي شيء نرفع اليد عن قوله عليه السلام فليس تلك لهم بصلاة؟ مجرد أن الزمان قليل لا فرق في المانع بين أن يكون زمانه قليلا وأن يكون زمانه كثيرا، قلة الزمان بل وعدم قلته أجنبي. إذا فرضنا أن هذا مانع البعد بين المأموم والإمام، وكذلك بين صف وصف أو بين مأموم ومأموم، إذا كان مانعا من صحة الجماعة، لماذا نرفع اليد عن الإطلاق؟ فالظاهر أن الفرق بين المسألتين ظاهر، في المسألة الأولى المقتضي قاصر، مثل هذه الهيلولة التي ترتفع فورا لم يدل دليل على أنه مانع عن الجماعة، فما عدم الدليل على أنه مانع عن الجماعة يحكم بصحة الجماعة، إما للإطلاقات أو للأصل الذي ذكرناه. وأما إذا فرضنا أن إطلاق الدليل شامل لمثل ذلك، إذا كان بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، مقتضى هذا الإطلاق بطلان صلاة الجماعة حينئذ، فينفردون إذا كان البعد بمقدار ما لا يتخطى. نعم، لو فرضنا أن البعد لم يصل إلى هذا الحد، أقل مما لا يتخطى، يعني يتخطى البعد بمقدار يتخطى وهو قريب المتر أو نفس المتر كما ذكرنا، بل التخطي بمقدار يعني رفع الرجل تملأ الفرج يبلغ هذا المقدار لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه الصفوف الأخيرة من جهة الاتصال والصف الأول، أن الصف الأول المفروض أنه ليس له، يعني ليس له رابط يكون سببا لاتصاله بالإمام إلا من طرف واحد، إما من اليمين أو من اليسار بوقوف المأموم. فإذا فرضنا أن الفصل بينه وبين الواسطة بمقدار يتخطى، طبعا يحكم ببطلان الصلاة لانحصار الواسطة بذلك. وأما الصف المتأخر ليس كذلك، الصف المتأخر عن الصف الأول له واسطتان، لأنه يمكن أن يتصل بالإمام بواسطة من وقف قباله وقدامه في الصف الأول، ويمكن أن يكون بواسطة من وقف عن يمينه أو عن شماله الذي هو أقرب للإمامين. فإذا فرزنا أن البعد من كلا الطرفين يعني بعيد عن الواسطة من جهة الأمام ومن جهة الطرف طرف اليمين أو اليسار، فيحكم ببطلان صلاته. وأما إذا كان الاتصال من طرف موجودا ولو فرزنا أنه بعيد عن من في يمينه أو يساره ولكن متصل الإمام بواسطة من يصلي قدامه في الصف الأول مثلا، فهو متصل بالإمام. أو بالعكس لو فرزنا أنه منفصل الفصل بمقدار لا يتخطاه بالنسبة إلى من يصلي قباله ولكن متصل من جهة من يصلي في طرفه من اليمين أو الشمال، يحكم بصحة صلاته والفرق واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تجدد البعد في الأثناء الذي تكلمنا فيه، وذكر أنه لا فرق في مانعية البعد عن الجماعة بين أن يكون البعد موجودا من الأول وأن يكون حادثا في الأثناء، كما ذكرنا ذلك بالنسبة إلى الهائل لإطلاق الدليل. أي سف أو أي قوم يصلون بصلاة إمام وكان بينهم وبينهم ما لا يتخطى ولو في ركعة واحدة أو في ركعتين أو أقل أو أكثر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم البعد بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام يعني حين الشروع في الصلاة باعتبار بعد المأموم عن الإمام أو حيلولة المأمومين السابقين الذين وقفوا قباله وأمامه وبعد لم يكبروا. تقدم الكلام في ذلك أن هذا لا يكون مانعا لا من جهة البعد لعدم شمول الدليل لذلك، هذا المجموع جماعة واحدة، ولا من جهة الهيلولة دليل الهيلولة إذن لا يشمل المصلين، والسيرة قائمة على جواز ذلك ولا سيما فيما إذا كانت الجماعة كثيرة كما تقدم. فيصح تكبير الإحرام المتأخر وإن كان بينه وبين الإمام بل أمتار من جهة وجود المأمومين قبل ذلك ولم يحرموا، وهكذا من جهة الهيلولة هيلولة هذه المأمومين لا تكون مانعة عن صحة الجماعة، فلا يعتبر في صحة تكبيرة الإحرام أن يكون التكبير بحسب الترتيب يعني يكبر الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، هذا غير معتبرين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المأموم إذا علم ببطلان صلاة من هو واسطة بينه وبين الإمام أو بينه وبين مأموم آخر الذي هو واسطة في الاتصال، لو فرضنا أن البعد بمقدار ما لا يتخطى يحكم ببطلان هذا الصلاة، أو إذا فرضنا أنه حائل مثلا يحكم ببطلان الصلاة لأن هذه الصلاة وجودها كالعدم كأنه لا يصلي. فيشمل أنه بين المأموم والإمام ما لا يتخطى أو بين الصف الأول والصف الثاني ما لا يتخطى مثلا، لأن الصف الثاني لو فرضنا أن صلاة من يصلي في الصف الثاني باطلة فرزان، أو رجل واحد رجلين كيفما كان لا بد من أن يكون الاتصال بما يكون صلاة، البعد من جهة المصلين والمأمومين لا مانع من، كما أن الهيلولة لأجل ذلك لا مانع منها. وأما إذا فرضنا أنها صورة صلاة فقط يصلي بغير طهورين وصلاتهم فاسدة، هذا يكون مانعا من صحة الاقتداء. من تأخر عن لا يمكن له الإتمام، هذا غير قابل لأن يكون واسطة. نعم إذا شككنا في صحة صلاة الواسطة وفسادها لا ندري أن هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة يمكن الحمل على الصحة، مقتضى الامر بسأل السهل لها صلاة سيئة عمل صادر من مؤمنين يحكم بصحته ولا بأس بذلك. إحراز الصحة غير لازم ولكن إحراز الفساد مانع. إنما الكلام في صورة ثالثة وهو ما إذا كانت هذه الصلاة صحيحة عند المصدر وغير صحيحة عند المؤتم الذي يأتم حتى فيما يرجع إلى الأركان، كما إذا فرضنا أن مسألة وقع فيها الاختلاف بين المجتهدين أحدهما يرى أن هذا من موارد وضوء الجبيرة، مثلا لابد من أن يكون المصلي يتوضا جبيرة، والآخر يرى أن هذا من موارد التيمم وليس من موارد الوضوء الجبيرة، الواسطة توضا وضوءا جبيرة واقتدى بالإمام، من بعده تيمم واقتدى بالإمام، يا من بعده لا يلزم أنه تيمم بل غير معذور توضا وضوءا صحيحا أو إذا معذور تيمم، والواسطة حينئذ صلاته فاسدة عند هذا المأموم باعتبار فتوى مقلده أو نفرض نفسه مجتهدا، والواسطة صلاته صحيحة عنده يصلي صلاة صحيحة مجزية في حق هذه الصلاة، هل يصح الاقتداء حينئذ؟ يحكم بصحة الصلاة أو يكون هذا مانعا من جهة البعد أو من جهة الحيلولة؟ ذكر قدس الله نفسه الجواز لا يبعد صحة هذا، ولكن استشكل فيه لعله غير واحدين باعتبار أن هذه الصلاة ليست بصلاة عند المأموم الآخر الذي يجعل هذا واسطة بينه وبين الإمام، فالواسطة في نظر ذي الواسطة ليست بصلاة. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه الماتن هو الصحيح، والوجه في ذلك أولا أن الدليل الهيلولة لا يشمل ذلك، إن كان بينه وبينهم وبين الإمام مجموع المسلمين، إذا كان بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى هنا ليس كذلك، المفروض أن المأمومين متصلون بالإمام، هذا أيضا يصلي ذاك أيضا يصلي كل يصلي على مذهبه، وكذلك كل صف بالإضافة إلى الصف الآخر هذا صف وذاك صف ليس بين الصفين ما لا يتخطى، فالدليل الدال على مانعية البعد بمقدار لا يتخطى أو مانعية الهيلولة إن كان بينهم سترة أو جدار لا يشمل ذلك، لا يستقون أن بينهم سترة أو جدار، هذا أيضا يصلي ذاك أيضا يصلي، فكل يصلي حسب ما يراه في نظره صلاة ومبرا لذمته، فالدليل قاصر عن الشمول، قاصر الشمول أم مثل ذلك، فلا يكون مثل هذا البعد ولو فرضنا في الواقع أن صلاة المتقدمة فاسدة أكذا نفرض، لا يكون هذا البعد مشمولا لدليل المانعية، كما أن مثل هذه الهيلولة لا يكون مشمولا للدليل، ومع الإغماز عن ذلك يكفينا في صحة ذلك السيرة القطعية، فإن صلاة أكثر من كان يصلي في زمانهم سلام الله عليه في زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه صلاة أكثر من كانت فاسدة، وذلك لفقد الإيمان لم يكونوا مؤمنين، ألا أنه كانت صلاتهم فاسدة لأجل فقدان سائر الشروط من الوضوء والغسل ونحو ذلك، لأنهم لم يكونوا مؤمنين كانوا يعملون بأقوال السالفين، مضافا إلى ذلك الإيمان شرط في صحة العبادة، ومع ذلك لم يكن المؤمنون يعني أصحاب علينا أصحابه الخاص لم يكونوا بل ملتزمين بالوقوف خلف الإمام عليه السلام ولعل سبوبا كثيرة منهم ويكون المأموم في الصف المتأخر. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأئمة حينما يتفق ولو اتفاق أنهم يصلون جماعة مثلا، فالسيرة القطعية قائمة على ذلك. العبرة بصورة السلام لكن لا مع علم المصلي بأنه فاسد. إذا كان المصلي يعتقد صحة هذه الصلاة فيصدق أن هذه جماعة صلاة جماعة لا دليل على المن، فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، وأن الفساد الواقعي لو كان لو فرضنا أن هذه الصلاة فاسدة لأن المورد من موارد التيمم مثلا لا من موارد الوضوء أو بالعكس، الفساد الواقعي لا يكون مانعا. إذا كان المصلي يعتقد أن وظيفته هذا يأتي بالصلاة جماعة هذا يكفي. نعم لو فرضنا أنه مشتبه الصلاة في حقه إذا فاسدة، كما إذا صلى بغير تهور نسيانا أو جهلا ونحو ذلك الأمر كما ذكره. هذا ليس بصلاة حتى بنظر المصلي، مصلي لا يرى هذا صلاة، غاية الأمر لجهله أو لغفلته ونسيانه يصلي، فهذه ليست بصلاة. فيفرق بين هذه الصورة وما إذا كان المصلي يرى هذه صلاة على طبق فتوى مقلدة، وإن كان الاختلاف في الفتوى موجودا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الفاصل بين المأموم والإمام أو مأموم آخر فهذا الواسطة في الاتصال إذا كان سبيا مميزا يصلي لا بأس بذلك، سواء كان من جهة الحائل أو كان من جهة البعد، فذلك بناء على شرعية عبادات السبي فأنها صلاة حقيقة مأمور بها غاية الأمر غير واجبة، صلاة مشروعة. بناء على ذلك لا إشكال فيه، فإن الدليل منع الهيلولة لا يشمل ذلك جزما. قلنا إن الهيلولة إنما تزر إذا كان بسترة أو جدار هو ما يلحق بهما من الأجسام. وأما المصلي والواقف في الصف الذي تكون صلاته صحيحة وتكون مأمورا بها لا تكون دليل مانعية الهيلولة شاملا لمثل ذلك. وكذلك البعث، فإن المعتبر بحسب الصحيحة المتقدمة أن لا يكون المأمومون بعيدون من الإمام بعيدين من الإمام، ولا كل صف مع الصف السابق لا يكون بينهما ما لا يتغطى. وأي قوم يصلون بصلاة إمام بينهم وبينهم ما لا يتغطى فليس تلك لهم بصلاة. وهكذا بالنسبة إلى صف بالإضافة إلى الصف الآخر، فإذا فرضنا أن السبي من أهل الصف وهو من المسلين والشارع قد أمزى صلاته فلا يكون هذا مانعا. فهذا واضح. إنما الكلام فيما إذا قلنا بأن صلاة السبي ليست بشرعية وإنما هي صلاة تمرينية صورة صلاة ليس بحسب الواقع صلاة، فحينئذ تثبت المانعية من الجهتين، من جهة البعد ومن جهة الهيلولة، حيث إنه جسم خارجي غير مسلي، غاية الأمر صورة صلاة كما في الصلاة الفاسدة. قلنا إن المكلف إذا صلى صلاة فاسدة فتكون الحيلولة مانعة وكذلك البعد بين الإمام والمأمومين أو بين صف وصف آخر يكون مانعا وقد يقال أو يحتمل أن لا يكون هذا أيضا مزرا يعني كون السبي في الصف لا يزر بالفتح ولا يكون حائلا وذلك من جهة رواية أبي المختري فقد ذكر في هذه الرواية لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي المختري عن جعفر عليه السلام قال إن عليا قال السبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلي أو عن يمين السبي جماعة فهذه الرواية دلت على أن السبي أيضا يجوز أن يشكل صفا والسبي عن يمين الإمام عن يمين الرجل جماعة فلو فرزنا أننا لم نقل بأن عبادات السبي مشروعة من جهة النفس الخاص وأن السبي إذا وقف يكون هذا صفا ومحققا للسب حينئذ لا يكون مانعا لا من جهة الحيلولة ولا من جهة البعد وهذا لا بأس به ولكن يتوقف على أن تكون الرواية تامة من جهة السند وليست كذلك فإن أبا البختري وهو وهب بن وهب ضعيف بل قيل إنه أكذب من في البرية وكان معروفا بالكذب فهذا لا يمكن أن يستدل بقوله مثل وهب بن وهب فهذه الرواية لم تثبت إذن ينتهي الأمر إلى القاعدة إلى ما تقتضيه القاعدة والقاعدة تقتضي كما ذكرنا لو قلنا بأن عبادته شرعية يثبت ذلك وإذا لم تكن العبادة شرعية لا تثبت ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في البعد وأنه إذا شك المأموم في أنه بعيد عن الإمام أو ليس ببعيد بعيد الصف الثاني عن الصف الأول أو مأموم عن مأموم آخر واسطة في الاتصال هل هو بعيد أو ليس ببعيد ثالثا تكون الحالة السابقة مهرجة كان بعيدا يشك في القرب بعد ذلك نستسب البعد وثالثا عكس ذلك كان قريبا فيحتمل لظلمة أو غير ظلمة يحتمل المأموم أن الإمام تقدم في صلاته فيشك في أن هذا البعد يعني وصل إلى البعد المانع أم لم يصل إلى حد إلى هذا الحد هنا أيضا نستصعب بقاء القرب وصحة الجماعة فتارة يكون هذا مشكوكا فيه من أول الأمر من أول إتمامه واقتدائه يشك في أنه قريب من الإمام أو بعيد من الإمام يعني الفصل بين الإمام والمأموم مجهول من أول الأمر ذكر قدس الله نفسه أن في مثل ذلك يحكم ببطلان السلام ولا بد من إحراز أنه قريب من الإمام يعني ليس بينهما ما لا يتفتى وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على أن المعتبر في الصلاة هو اتصال المأموم بالإمام ولا يزر الفصل بمقدار لا يكون ما يتغطى كما لعله يستظهر من صدر الرواية ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة لا يكون بينها ما لا يتغطى فكأن المعتبر هو التواصل في الصفوف إذن يكون القرب والاتصال معتبرا في الصلاة على نحو الشرطية ولا بد من إحراز ذلك فإذا شك المأموم في اتصاله بالإمام وعدم اتصاله ليس هنا أصل يهرز به الاتصال فتبعا يكون الشك شكا في مرحلة الامتصال فلا يدري أن ما أتى به في الخارج هل هو مصداق للمأمور به أو ليس بمصداق للمأمور به فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الاكتفاء بما يأتي به و اخرى نتحفظ على ظاهر الروايه، فان الصدر انما هو في مقام بيان الحكم الاستحبابي على ما ذكرنا، ينبغي ان تكون الصفوف تامه متواصله، لا يكون بينها ما لا يتخطى حال القيام، يعني ان يكون الامام والمأموم احدهما متصلا بالاخر حال السجود، يكون رأس الإمام متصلا برجل الإمام بحيث لا يكون فصلون. هذا مستحب جزما على ما ذكرنا لا يجب. ثم ذكر سلام الله عليه حكما إلزاميا، أي قوم صلى بإمامين وكان بينهم وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاتين، هذا هو الحكم الإلزامي. وحملنا هذا على مسجد المأموم وموقف الإمام فلا ما تقدم، فالاعتبار اعتبار على نحو المانعية لا على نحو الشرطية، يعني وجود هذا المقدار من الفصل يزر بالصلاة، اعتبر عدمه بالصلاة. إذن في مثل ذلك على ما تقدم شك في مانعية الموجود، وهو مورد لأصالة البراءة. أصل البراءة يقتضي عدم تقيد الواجب بهذا في أحد طرفي التخيير، فمقتضى الأصل والجواز كما تقدم نظيره. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا تقدم المأموم على الإمام إما جهلا أو سهوا أو اضطرارين اضطر إلى التقدم على ما لوجود زهامين أو خوف وغير ذلك، فتقدم على الإمام لمقدار زمانا. حكم قدس الله نفسه بأن الجماعة تبتل، ولكن المأموم إذا رجع إلى الخلف وتأخر عن الإمام بعد ذلك ذكر أنه لا يبعد بقاء قدوته وبقاء الإتمام، فيحكم بصحة الجماعة بأن هذا المقدار من التقدم لا يزور. تقدم الكلام في نظيره، ولكن الملاك غير ذلك الملاك هنا تقدم. وقلنا أنه في مثل الهيلولة مثلا إذا فرزنا أنه وجد الحائل بين الإمام والمأموم ولكن لم يكن مستقرا وارتفع المانع مثل المار، فهذا لا يزور، لأن الدليل لا يدل على المنع عن الحائل غير المستقر، مورد الرواية الحائل المستقر المقتضي قاصر، ففي مثل ذلك لا بأس. وكذلك فيما إذا فرزنا أن الصف المتقدم قد انتهت صلاتهم، قلنا هذا أيضا مثل المانع غير المستقر، فإذا عادوا إلى الصلاة ثانيا لا يكون هذا مانعا من الصلاة كما تقدم، ولكن لا يقاس ذلك بالتقدم، فإن التأخر أو التساوي نفرض كان معتبرا في صحة الجماعة على ما تقدم بمقتضى الروايات، لا بد من أن يكون المأموم خلف الإمام أو يكون مساويا للإمام فيما إذا كان واحدا مثلا. مقتضى إطلاق الدليل الشرطية أن هذا شرط في تمام أحوال الصلاة، فلو فرضنا أنه تقدم جهلا أو سهوا أو اضطرارا ارتفع الشرط وينتفي المشروط، الجماعة تنتفي بمقتضى تلك الإطلاق، عوده ثانيا يحتاج إلى دليل. إنما التزمنا هناك بالجواز لعدم شمول الدليل المانعية لمثل ذلك، كان الدليل قاصرا. أما إذا فرضنا أن الدليل له إطلاق، كيف يمكن رفع اليد عن إطلاقه بأي موجب بعدما فرضنا أن القدوة قد انتهت وارتفعت بانتفاء شرطه، فكان شرط القدوة أن يكون الإمام متأخرا متقدما أو مساويا إما مطلقا أو فيما إذا كان المأموم واحدا مثلا. فإذا فرضنا أن هذا الشرط انتفى الرجوع إلى الجماعة ثانيا لم نعرف وجه قوله قد نسى الله نفسه لا يبعد بأي موجب لا يبعد، بل هو بعيد جدا يعني بلا مقتضي. إطلاق الدليل يقتضي انتفاء الجماعة، وعود الجماعة بعد انتفاءها يحتاج إلى دليل. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم صلاة الجماعة حول الكعبة على نحو الاستدارة، هل يجوز أن تقام الجماعة مستديرة فيكون طبعا بعض المأمومين مواجها للإمام فيرى الإمام، أو لا تجوز ذلك؟ فعل المعروف والمشهور عدم الجواز، ولكن ذهب جماعة إلى جواز ذلك، ولا دليل لفظي يقتضي الجواز، وإنما تمسكوا بل في ذلك بالسيرة، حيث إن مثل هذه الجماعة كما في زماننا كان متعارفا بين الناس، فيصلون هذه الصلاة الجماعة مستديرة، ولم يرد من ذلك أحد من المعصومين سلام الله عليهم، فيكشف هذا عن الجواز. الظاهر أن السيرة غير تامة، فإن السيرة إنما هو من العامة لا من الخاصة، لم نرى نسبة جماعة مستديرة إلى الشيعة من علمائهم أو من الأئمة سلام الله عليهم. حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه زمان خلافته لم ينقل عنه ذلك أنه صلى جماعة مستديرة، وفعل الأمة لا يكون حجة وليس موردا للرد إلى أئمة سلام الله عليهم، لأنهم لا يرتدعون، بل لا يمكن النهي والرد. فإذا السيرة غير تامة، ومقتضى الإطلاقات أن المأموم لا بد أن يقف خلف الإمام أو مساويا له، لا دليل على رفع اليد عن هذا الشرط، عن هذا الإطلاق، لم يثبت مقيد لذلك. إذن مقتضى القاعدة، مقتضى تلك الإطلاقات، عدم الجواز. يبقى الكلام في أنه إذا بنينا على الجواز، فهل يجوز يعني فهل المعتبر تقدم الإمام على المأموم بالنسبة إلى الدائرة الوهمية التي رسمناها حول الكعبة، أو أن العبرة في التقدم بتقدم الإمام بالنسبة قربه بالنسبة إلى الكعبة؟ هل هذا هو المعتبر أو ذاك هو المعتبر؟ معلوم أن الكعبة هو مربع مستطيل وليس مربعا حقيقيا أيضا ولا مدورا، فإذا فرضنا أننا رسمنا دائرة مركزها الكعبة نفسها، يعني طبعا يكون وسط الكعبة، فهذه الدائرة تكون بعض أجزائها أقرب إلى الكعبة من البعض الآخر، الذي يقع من هذه الدائرة بإزاء الزاوية طبعا يكون أقرب مما يقع بإزاء الظل، وهذا واضح. إذن ما هو العبرة في التقدم؟ إذا وقف الإمام، فرضنا أن الرأس الإمام يقع على هذه الدائرة، الدائرة الوهمية، فرضنا أن المأموم تأخر عنه، يعني هذه الدائرة وقف المأموم بمقدار متر هو فاصل بينه وبين هذه الدائرة، ولكن وقف في الزاوية والإمام واقف في قبال الكعبة، يعني وقف قبال الزيلة، فبأن يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وإن كان أبعد من بحسب الدائرة. إذا عكسنا ينعكس الأمر، يعني يمكن أن يكون المأموم واقفا داخل الدائرة، ومع ذلك والإمام واقف خارج الدائرة، ولكن الإمام أقرب إلى الكعبة من المأموم. العبرة بأيهما في وقوف المأموم؟ هل العبرة ببعد المأموم عن الإمام بحسب الدائرة، أو بعده عن الإمام بحسب الكعبة؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله.